بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز المشير للاستشارات التعليمية والتربوية بعنيزة أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
شرح كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث، والذي ألفه الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله، والذي تفضل بشرحه فضيلة الشيخ الدكتور أحمد ابن عبد الرحمن القاضي حفظه الله. والآن مع من الشرح.
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا درس من سلسلة شرح عقيدة أبي عثمان الصابوني عقيدة السلف أصحاب الحديث. قال أبو عثمان رحمه الله: ويشهدون ويعتقدون أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وأنهم الخلفاء الراشدون الذين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافتهم بقوله فيما رواه سعيد بن جمهان عن سفينة: الخلافة بعد 30 سنة، وبعد انقضاء أيامهم عاد الأمر إلى الملك العضوض على ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذه القطعة من كلام أبي عثمان الصابوني رحمه الله تتضمن مسألة المفاضلة بين الصحابة رضوان الله عليهم، وأن أفضل الصحابة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، ووصفهم بأنهم الخلفاء الراشدين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. واعلموا أيها الإخوة أن الخلفاء الراشدين هم من خلف النبي صلى الله عليه وسلم في أمته بالعلم النافع والعمل الصالح. هؤلاء هم الخلفاء الراشدون. الخلفاء الراشدون هم من خلف النبي صلى الله عليه وسلم في أمته بالعلم النافع والعمل الصالح، لأنه بهذا بعد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ولا ريب أن هؤلاء الأربعة يدخلون دخولا أوليا في هذا الوصف. فأفضل الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة صاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وخليله، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. لا خلاف بين أهل السنة والجماعة في أن ترتيبهم في الخلافة على هذا النحو: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وإنما وقع الخلاف بين أهل السنة في ترتيبهم في الفضل، مع اتفاقهم على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولكن اختلفوا فيما بعد ذلك. فقوم ثلثوا بعثمان وربعوا بعلي، وقوم عكسوا ثلثوا بعلي وربعوا بعثمان، وقوم توقفوا. هكذا هم في مسألة الفضل. أما في مسألة الخلافة فلا خلاف بين أهل السنة والجماعة على أن ترتيبهم في الخلافة هو ما وقع فعلا في التاريخ، وأن من نازع في ترتيبهم في الخلافة فهو أضل من حمار أهله كما قال السلف. واستدل الشيخ على فضلهم بهذا الحديث، وهو حديث سعيد بن جمهان عن سفينة. سفينة هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعد 30 سنة. وما وجه الدلالة؟ أن هذه 30 تشمل هؤلاء الأربعة فقط. كيف ذلك؟ مدة خلافة أبي بكر كم؟ 3 سنين، وعمر 10 سنين، وعثمان 12 سنة، وعلي 6 سنين. كم المجموع؟ 2 و10 و12، هذه 24، و6 30، الناتج 30. وإن كان علي رضي الله عنه على وجه التحديد والدقة كانت خلافته 5 سنين و6 أشهر، ثم إن الحسن بن علي رضي الله عنهما ولي الخلافة 6 أشهر، ولكنه من العلماء من يحتسبه في الخلفاء الراشدين، ومنهم من يقول إنه لا يحتسب لأنه تنازل عن الخلافة،
أو يقال إن خلافته تابعة لخلافة أبيه، وأنه لسيادته وفضله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم تنازل عن الخلافة لمعاوية فحصلت الجماعة ولله الحمد. ولذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد، وأخبر أن الله تعالى يجمع به الناس على حين فرقة، فهذا ما وقع. أما هذا الحديث فهو متكلم فيه حديث سعيد بن جمهان، لأن سعيد هذا وثقه قوم وضعفه آخرون، وقد روى الحديث هذا الترمذي وأبو داود والإمام أحمد وأبو داود الطيالسي. وبعد ذلك قال الشيخ: وبعد انقضاء أيامهم عاد الأمر إلى الملك العضوض، في إشارة إلى خلافة بني أمية، حيث صار بعد ذلك الأمر على سبيل الوراثة بينهم على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. يشير بهذا إلى ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن النعمان بن بشير رضي الله عنه، وفيه أن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة ما شاء الله فيكم أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. والحديث عند الإمام أحمد وأبي داود الطيالسي بهذا اللفظ. بعد ذلك قال أبو عثمان: ويثبت أصحاب الحديث خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة واتفاقهم عليه وقولهم قاطبة: رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فرضيناه لدنيانا، يعني أنه استخلفه في إقامة الصلوات المفروضات بالناس أيام مرضه وهي الدين، فرضيناه خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم علينا في أمور دنيانا. هذا أحد الأوجه في بيان أحقية أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه في الصلاة بالناس. ولما قالت له عائشة إن أبا بكر رجل ضعيف، يعني أنه يغلبه البكاء إذا قرأ، وأما الناس قال: يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر، وأنكر على عائشة وقال: إن كنا صواحب يوسف. فهذا أحد الأوجه أن النبي صلى الله عليه وسلم رضيه للمسلمين في أمر دينهم وهي الصلاة، فكان حريا أن يرضوه في أمر دنياهم وتصريف أمورهم. ولا شك أيها الإخوة أن الصحابة رضوان الله عليهم اختاروا أبا بكر، فإنهم لما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وتنازعوا أو بحثوا في الأمر وقع اتفاقهم على بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فبايعه المهاجرون والأنصار وانفضوا على هذا ولله الحمد واتفقوا عليه. ثم قال أبو عثمان: وقولهم قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذا الذي يؤخرك، وأرادوا أنه صلى الله عليه وسلم قدمك في الصلاة بنا أيام مرضه فصلينا وراءك بأمره، فمن ذا الذي يؤخرك بعد تقديمه إياك. وهذا مزيد بيان لما مضى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في شأن أبي بكر في حال حياته بما يبين للصحابة أنه أحق الناس بالخلافة بعده. ولهذا أيها الإخوة الشواهد، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على أبي بكر فيقول: إن من أمن الناس علي في نفسه وماله أبو بكر، فكان أبو بكر يقول: بل الله ورسوله أمن. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقال: أتيني في قابل، يعني في العام القادم، فقالت: أرأيت إن لم أجدك؟ قال: أتي أبا بكر. ومما جاء أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. فكل هذه الشواهد وغيرها كثير تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلمح تلميحا قويا إلى أحقية أبي بكر بالخلافة. قال أبو عثمان: فلذلك اتفقوا عليه واجتمعوا فانتفعوا بمكانه والله، وارتفعوا به وارتفقوا. وفي بعض النسخ وانتفعوا، ولعل الأقرب وارتفقوا منعا للتكرار. قال: فلذلك اتفقوا عليه واجتمعوا، فانتفعوا بمكانه والله، وارتفعوا به وارتفقوا من الرفق. حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو، لولا أن أبا بكر استخلف لما عبد الله. قيل له: مه يا أبا هريرة؟ قام بحجة صحة قوله فصدقوه فيه وأقروا به. هكذا عندكم بعد قوله مه يا أبا هريرة ماذا قال؟ ثم نعم، قام بحجة صحة قوله فصدقوه فيه وأقروا به. على أن هذه الحكاية أيها الإخوة في إسنادها متروك فلا يعول عليها، ونحن ولله الحمد بغنى عن ذلك، فإن مقام أبي بكر في الإسلام لا ينكره إلا زنديق مبغض لصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى أنقذ الإسلام بأبي بكر عام الردة لما ارتدت العرب، وقف رضي الله عنه تلك الوقفة العظيمة التي تدل على رباطة جأشه وثباته وقوته في دين الله حتى رد الله العرب وفاء إلى دين الإسلام. فهذه إحدى مناقبه رضي الله عنه، ومناقبه أكثر من أن تعد في مثل هذا المقام. إذن حصلت خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه باتفاق المسلمين ورضاهم به، وأهليته رضي الله عنه لهذا المقام الذي لا أحد أولى به منه. قال أبو عثمان: ثم خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه باستخلاف أبي بكر رضي الله عنه إياه، واتفاق الصحابة عليه بعده، وإنجاز الله سبحانه بمكانه في إعلاء الإسلام وإعظام شأنه وعده. كل هذه دلائل على ثبوت خلافة الفاروق رضي الله عنه. قال: أولا باستخلاف أبي بكر رضي الله عنه إياه، فإن أبا بكر رضي الله عنه عهد بالخلافة إلى عمر وأوصاه وقال له: اتق الله يا عمر. هذه واحدة. قال: واتفاق الصحابة عليه بعده، أي أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يشد منهم أحد ويرد بيعة عمر رضي الله عنه، بل ارتضوه جميعا. والثالثة دلالة القدر، وهو أن الله تعالى أنجز وعده لهذه الأمة بعهد الفاروق رضي الله عنه بالتمكين في الأرض، مما يدل على صحة خلافته كما سيذكر الشيخ رحمه الله بعد قليل في ذكر الآية. قال: ثم خلافة عثمان رضي الله عنه بإجماع أهل الشورى وإجماع الأصحاب كافة ورضاهم به حتى جعل الأمر إليه. هذه ثلاث طرائق: الطريقة الأولى اختيار الصحابة لأبي بكر، الطريقة الثانية عهد أبي بكر لعمر بعينه، الطريقة الثالثة أن يجعل الأمر في أناس معينين من أهل الحل والعقد، وهو ما فعله عمر رضي الله عنه، فجعل الشورى في بقية العشرة المبشرين، وأدخل معهم ابنه عبد الله بن عمر شريطة ألا يوكل الأمر إليه، فكان معهم عبد الله بن عمر، واختار بقية العشرة المبشرين بالجنة من بينهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، واتفق المسلمون على ذلك قاطبة ولله الحمد. قال: ثم خلافة علي رضي الله عنه ببيعة الصحابة إياه، عرفه ورآه كل منهم رضي الله عنهم أحق الخلق وأولاهم في ذلك الوقت بالخلافة، ولم يستجيزوا عصيانه وخلافه. نعم، كان الصحابة الذين في المدينة وهي قصبة الإسلام كلهم أجمعوا على بيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان هو الخليفة الرابع. ثم قال الشيخ رحمه الله: فكان هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدين الذين نصر الله بهم الدين، وقهر وقسر بمكانهم الملحدين، وقوى بمكانهم الإسلام، ورفع في أيامهم للحق الأعلام، ونور بضيائهم ونورهم وبهائهم الظلام، وحقق بخلافتهم وعده السابق في قوله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وفي قوله: أشداء على الكفار. نعم، إذن هذه من الدلائل القدرية أيها الإخوة على صحة خلافة هؤلاء الأربعة أنه في عهدهم تحقق التمكين للإسلام، فمعظم الفتوحات الإسلامية تمت في عهد الخلفاء الراشدين، فتح الشام والعراق ومصر وخراسان إلى الهند، وفتح المغرب إلى أقصاه إلى المحيط الأطلسي، كل ذلك تم في عهد هؤلاء الخلفاء الأربعة، وهي دار الإسلام الأصلية الأساسية ولله الحمد، فوقع التمكين للإسلام في عهدهم، فذلك دليل على صحة استخلافهم لتحقيق وعد الله وإنجازه ما وعده في عهد هؤلاء. إذن أيها الإخوة الكرام، يجب علينا أن نعتقد صحة خلافة هؤلاء الأربعة على ترتيبهم الذي وقع: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأن من نازع في هذا الترتيب فهو ضال مبتدع، أضل من حمار أهله كما قال الأئمة. وأما ترتيبهم في الفضل فلا ريب بإجماع المسلمين أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، وبهذا قام علي بن أبي طالب كما في الحديث الصحيح، صحت عنه الرواية بالتواتر أنه قام خطيبا على منبر الكوفة وقال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، أو أبو بكر وعمر. وإنما وقع الخلاف بين أهل السنة، وهي من المسائل النادرة التي اختلف فيها أهل السنة، في مسألة التفضيل بعد أبي بكر وعمر، فثلت قوم بعثمان وربعوا بعلي، وعكس آخرون وتوقف فريق ثالث، إلا أن أمر أهل السنة استقر على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وهذا الذي استقر عليه أمر أهل السنة. لكن مع ذلك لا يضلل المخالف في مسألة الفضل، لا يضلل، لأن الخلافة فيها متقدم. ثم قال أبو عثمان: فمن أحبهم وتولاهم ودعا لهم ورعى حقهم وعرف فضلهم فاز في الفائزين. نعم، لأن الله تعالى يقول: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم المفلحون. إذن من تولى هؤلاء وأحبهم ووالاهم فإنه من الفائزين، ومن أبغضهم وسبهم ونسبهم إلى ما تنسبهم الروافض والخوارج لعنهم الله فقد هلك في الهالكين. إي والله، هاتان فرقتان نالت من الخلفاء الأربعة الروافض والخوارج، فإن الروافض والعياذ بالله لغلوهم في علي رضي الله عنه وآل البيت وقعوا في أبي بكر وعمر وعثمان، وزعموا أنهم اغتصبوا الخلافة من علي، وهذا والعياذ بالله من أكذب الكذب والفراء، فإن علي رضي الله عنه كان وزيرا لهؤلاء الثلاثة الذين سبقوه، بل إن مقالتهم هذه وزعمهم أن علي رضي الله عنه أحق من أبي بكر وعمر وعثمان هي في الحقيقة طعن في علي نفسه، لأنه إن كانت الخلافة حقا له فكيف يرضى بالسكوت على حق ألبسه الله إياه وخلعه عليه، في هذا طعن به رضي الله عنه. وإن كان قد وسعه رضي الله عنه أن يقبل بخلافتهم فكيف لا يسع هؤلاء ما وسع صاحب الشأن، وبذلك يتبين بطلان عقائد الرافضة وأن أستارهم مهتوكة ولله الحمد. فمن أبغضهم وسبهم ونسبهم إلى ما تنسبه الروافض والخوارج لعنهم الله فقد هلك في الهالكين. أما الخوارج فإنهم على النقيض من الروافض في شأن علي رضي الله عنه، ذلك أنهم كفروه، خرجوا عليه وكفروه وزعموا أنه حكم الرجال في كتاب الله ودعوه إلى أن يعتنق الإسلام من جديد، فقد خرجوا على حين فرقة من المسلمين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة، في صحيح البخاري، تمرق مارقة على حين فرقة من أمتي يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، فكان الذي قتلهم علي وأصحابه رضوان الله عليهم في موقعة النهروان. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أصحابي فمن سبهم فعليه لعنة الله. أما الجملة الأولى أيها الإخوة وهي قوله لا تسبوا أصحابي، فهي ثابتة ولله الحمد في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه لله ذرهم. ثم اعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه هذا الكلام لواحد من الصحابة الذين تأخر إسلامهم لملاحات جرت بينه وبين أحد السابقين إلى الإسلام. فقد جرى بين خالد بن الوليد رضي الله عنه وهو لم يسلم إلا في السنة السادسة، وبين عبد الرحمن بن عوف وهو من السابقين إلى الإسلام مشادة. فقال خالد لعبد الرحمن: تستطيلون علينا بأيام سبقتمون بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقط قال هذا. فلما بلغت هذه المقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، يعني مثل جبل أحد ذهبا، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والمد ربع الصاع ونصيفه نصفه. فإذا كان هذا القول يوجه لأحد الصحابة الذين تأخر إسلامهم، فما بالك بمن ليس بصاحب، فما بالك بمن كان مبتدعا والعياذ بالله، فما بالك بمن كانت بدعته مكثرة، كيف يكون حاله؟ إذن هذه الجملة الأولى. أما الجملة الثانية: فمن سبهم فعليه لعنة الله، فإن هذه قد وردت في حديث آخر رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وقال أبو عثمان: وقال: من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن سبهم فعليه لعنة الله. وهذا الحديث أيضا قد رواه الإمام الترمذي والإمام أحمد. ولا شك أيها الإخوة الكرام أن مقام الصحابة مقام عظيم، وأن الله تعالى قد اختارهم لنبيه عن علم وحكمة، فهم النزاع من القبائل، جمعهم الله تعالى عن علم وحكمة لنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم. فيهم بلال الحبشي، وسلمان الفارسي، وصهيب الرومي، فضلا عن عامتهم من قريش ومن النزاع من قبائل العرب، جمعهم الله عن علم وحكمة. فلا ريب أن ذلك يدل على عظيم مقامهم. والصحابي أيها الإخوة هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا حد الصحبة، من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وتفاصيل ذلك وما يدخل فيه وما يخرج مبسوط في كتب مصطلح الحديث. إذن الواجب موالاة الصحابة جميعا ومحبتهم، كما أنه يجب علينا أيضا أن نعتقد تفاضلهم، وأن الله سبحانه وتعالى فاضل بينهم. فإذا كان أنبياء الله قد فضل الله بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فمن باب أولى من دونهم. فأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بينهم من أوجه المفاضلة الشيء الكثير، من ذلك مثلا قول الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ما المقصود بالفتح؟ صلح الحديبية. المقصود بالفتح ها هنا صلح الحديبية. أيضا المهاجرين أفضل من الأنصار، لأن الله تعالى يقدمهم بالذكر كما في قوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. أيضا من أوجه المفاضلة أهل بدر، البدرية من أوجه المفاضلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة حاطب بن أبي بلتعة، قال: وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أيضا من أوجه المفاضلة من شهد بيعة الرضوان، فإنه نال حظوة ومنزلة بأن الله سبحانه وتعالى قد غفر له وأنه يدخله الجنة، قد رضي عنه ويدخله الجنة ويحرم على النار. يقول الله عز وجل: لقد رضي الله على المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فأثبت لهم الرضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. فهذا من أوجه المفاضلة. من أوجه التفضيل أيضا أن يكون بعضهم قد بشر بعينه بالجنة، كما جرى للعشرة المبشرين وثابت بن قيس بن الشماس وغيره. إذا نحن نفضل من فضل الله ونقدم من قدم الله،
صلى الله وسلم وبارك على عبده.
جزا الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، وجعله الله في ميزان حسناته.